أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أغصان التوحيد. يذكر للتوحيد عادة أغصان أربعة. أولا التوحيد في الذات. قلنا أن الله سبحانه وتعالى لابد أن ما يمكن أن نصور الذات الإلهية وهي ماذا؟ مركبة من أجزاء، لأنه بس تصورها مركبة من أجزاء أصبحت الذات الإلهية محتاجة لمن؟ إلى الأجزاء. أنا هسه مركب من إيده ورأس، محتاج إلى إيدي، محتاج إلى جسمي، محتاج إلى رجلي. زين، فالتوحيد في الذات إن الله سبحانه وتعالى غير مركب من هذه الأشياء. نقول قل هو الله أحد. أحد يعني بسيط، غير منقسم، مو منقسم إلى أجزاء، مركب من أجزاء كثيرة، لم يلد ولم يولد. زين، ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يكن له مثيل آخر، لم يكن له مثيل يعني مشابه إليه عموما. فإذن لا نظير له، لا شبيه له، جل الله سبحانه وتعالى عن كل هذه الأشياء، عن كل هذه الاعتقادات، منفي عنه. هذه مسألة اللي هي التوحيد في الصفات، هذا مطلب آخر اللي هو التوحيد في الصفات. التوحيد في الصفات هنا صار نقاش، ومدارس المسلمين توزعوا على مدارس. المدرسة الأولى هي مدرسة المدرسة الكرامية، هسه نقدر نعبر عنها. هؤلاء إيش قالوا؟ قالوا بأنه الذات الإلهية بيها صفات. زين، هذه صفاته، من جملة صفاته العلم، العلم، ومن جملة صفاته الإرادة، ومن جملة صفاته أنه خالق وقادر. هذه الإرادة، هسه الإرادة، أنا من أريد أرفع كتاب، الكتاب قبل لا أرفعه كانت عندي إرادة رفع الكتاب؟
لا
لا، بس من رفعت الكتاب صارت عندي إرادة، وبعدين شو سويت؟ رفعت الكتاب. فهاي الإرادة صارت شيء جديد لو مو شيء جديد؟ شيء جديد. أنا من ما أكون أعلم والآن انتبهت وعلمت بوجودك، صار عندي علم شيء جديد لو لا؟ شيء جديد. هذه الصفات صارت جديدة عندي، هل يمكن أن هذه الحالة تصير في الله؟ إذا صارت هاي الأشياء أنه دائما أشياء جديدة تصير عده، معناته أنه صارت عده تغيرات. لأن أنا أول مرة شغلة ما أريدها، بعدين قلت أريدها، شغلة ما أدري بيها، بعدين دريت بيها، يعني صارت عندي تغيرات لو لا؟ فما دام صارت عندي تغيرات، يعني معناته أنه أنا عندي حالة من الفقدان. أنا ما كانت عندي إرادة الكتاب، وبعدين اكتسبتها وصارت عندي إرادة الكتاب، رفع الكتاب. أنا ما كنت أعلم بهذا الشيء، وبعدين عرفت. يعني أنا عندي فقدان ونقص من هاي الجهة. هاي الأشياء تصير على الله لو ما تصير على الله؟ ما تصير على الله. الله عالم علما مطلقا، حكيم، وغير من الصفات. ذول الكرامية كانوا يقولون ما يخالف الصفات حادثة، هاي مشكلة على الله سبحانه وتعالى، ما يصير. اجوا منو؟ اجوا الأشاعرة. الأشاعرة ايش قالوا؟ قالوا لا، هذه الصفات ما ثابتة في الذات الإلهية، معزولة، وهي قديمة. قديمة يعني مو متغيرة، بس معزولة عن الذات الإلهية، يعني صفاتها مو عين ذاته، صفاتها معزولة عن من؟ معزولة عن الذات الإلهية. صفة هنا والذات هنا، شيء معزول عن شيء، وقديمات مو حادثات. قديم حتى لا يقعون بهاي المسألة التغير، لأنه إذا صارت الصفات متغيرة يعني الذات الإلهية تصير متغير، فذاته راح تصير شنو؟ راح تصير ذاته قديمة، والصفاتها أيضا تصير قديمة، كلها قديمة، بس قالوا صفاتها معزولة عن الذات. هذا معناته شنو؟ اتباوع للذات وحدها، بها صفة لو ما بها صفة؟ وحدها، ما بها صفة، صفتها وين؟ معزولة، معزولة على صفحة اللي هو العلم، والعلم والقدرة معزولة على صفحة. فقالوا هاي يسموها الصفات اللي يسمونها القدماء الثماني، معزولة، كل واحدة معزولة عن الثانية. المعتزلة قالوا لهم هذا كلامكم، يعني معناته الذات فقيرة، يعني الذات أصبحت محتاجة لمن؟ إلى هذه الأشياء اللي هن الصفات، صارت فقيرة. وهذا ما يصير تتحدثون عن الله بهذه الطريقة. منو اللي إجا؟ إجا هم المعتزلة. شنو رأيكم؟ قالوا هي الذات تنوب تكون نائبة مناب الصفات، ما تحتاج إلى صفات، هي الذات وحدها ما تحتاج إلى صفات. شلون؟ قالوا الصفات يعني من نقول عالمة قادرة غيره، يعني ما بها علم ولا بها قدرة. شلونها يعني الله ما عنده علم وما عنده قدرة؟ هذا كلام ما يرهم. قالوا لا، وإنما فعله فعل العالم، فعله فعل القادر، بس ما يحتاج إلى صفة. حتى يتخلصون منين؟ من ذيك المشكلة أنه يلزم التغير في ذات الله. فش قالوا؟ قالوا أن الذات الإلهية تنوب منابل صفات، ما تحتاج إلى صفات، يعني تماما مثل ما واحد هو ما يشوف، ما يشوف بس إذا مدي دع الكتاب ياخله كأنه يشوف. مثل ما واحد مثلا عنده سهم يريد يرميه، ما يشوف أعمى، لكنه إذا يرمي السهم يجي وين؟
يصيب الهدف،
يصيب الهدف. فإذا يقولون فعلها فعل العالم بس هي ما عندها علم. هذا الكلام ما مقبول عند الأئمة سلام الله عليهم. الأئمة شطرحوا لنا، قالوا أنتم صار عندكم اشتباه وخلط، هذا التعداد بين عالم وقادر، وهذا بالذهن، هاي بالذهن، أنا أشوف الله وأشوف عالم وأشوف قادر. ليش؟ لأنه من ناحية وجوده أقول الله، من ناحية كونه كاشف عن المعلومات أقول هو شنو؟ عالم. من ناحية كونه مسيطر وقادر وجاي يعني قدرته مهيمنة على كل الأشياء أقول قادر. من ناحية كونه عليم بالمبصرات أسميه بصير، وهكذا. يعني هذا التعدد وين؟ في الذهن بالتصورات، لكن بالخارج شيء واحد. مثال شخص هم يسميه أبو محمد، وش يسميه؟ هو شو اسمه؟
محمد.
لا هو شو اسمه؟ هو أبو محمد. شو اسمه هو؟ اسمه خالد مثلا، اسمه حسين. فحسين أبو علي، من أبو علي؟ هو حسين. ومن حسين؟ هو نفسه بعد. فذني اسمين موجودات في ذهني يعبران عن من؟ عن شيء واحد. فأنا عندما أقول عالم قادر حي قيوم لا إله إلا هو الحي القيوم، كل هذه الصفات من أقولها هاي تعددها في ذهني، لكن في الحقيقة هي حقيقة واحدة بسيطة كاملة مطلقة، لا يمكن أن تكون متغيرة كاملة كمالا مطلقا، اللي هي الحقيقة الواحدة منه، هي نفس الذات الإلهي اللي هو الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام من اللي ذكره؟ ذكره الأئمة سلام الله عليهم. مش قالوا؟ قالوا وصفاته عين ذاته، هذا التعدد في الذهن، وإلا صفاته عين ذاته، يعني الذات واحدة. في حديث للإمام علي سلام الله عليه قال وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. أنت إذا أخلصت لله لازم تنفي عنا الصفات. تعال شنو معنى نفي الصفات عنه؟ يعني الله ما عنده صفات كما قال المعتزلة، نفس ما قال المعتزلة إن الله ما عنده صفات، هالشي يعني المراد من عنده؟ لا، المعتزلة قالوا هذا كلام كلام الإمام يفيدنا، نقولهم لا. هل المراد من عنده نفس؟ يعني فما هو المراد من عنده؟ المراد من عنده معنيين، يعني المعنى الأول واحد يفسره يعني نفي الصفات السلبية عن الله، أنه ليس بجسمين، ليس يحتاج إلى مكان، ليس يحتاج إلى زمان، لا يمكن أن يرى بالعين، كل هذه الصفات محذوفة. هذا واحد. أو نفي الصفات اللي قالها المعتزلة أن هناك صفات خارجة عنا زائدة عنا، هذا كله ننفيه. أو كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، هذا المعنى اللي ذكر الإمام سلام الله عليه، أن كل صفة أنت تتصورها لله أو كل صورة أنت تتصورها لله فهي محدودة في ذهنك. فأنت توصل إلى مرحلة تقول كل شيء أتخيل عن الله فهو مو لله، ما يمكن أن يكون. يعني المخلص حقيقة هو اللي يقول كل شيء أنا أتوهمه لله، هذا ما يمكن أن ينسجم ويا الله، ما دام أنا صورته في الله فهو محدود، ما يمكن أن ينطبق على الله سبحانه وتعالى. فهذا كلام أمير المؤمنين، حاولوا يفسرونه هذه التفسيرات. هذا كله وين؟ في التوحيد، في الذات. عندنا التوحيد في العبادة، التوحيد في العبادة دائما الإنسان يكون يعني من يريد يعبد، وأكو بعض الناس بالتصورات العبادة شنو يعني سلوكك العملي يعني أفعالك، تريد تصلي. بينما احنا كنا نتحدث عن التوحيد في الذات، يعني التصورات، اعتقادك، شنو اعتقادك، شنو تصوراتك. ففرق بين الاثنين. التوحيد في الافعال، انت افعالك. شوف اكو ناس هواي تقول نحن نؤمن بالله ولا نعبد الا اياه، فيقولون هكذا، لكن هو تلقاهم يطيعون شخص، يعبدون عباده، شي يقول ياخذون كلامه، حتى لو قال شي حرام، يقولون حتى لو وين يريد يمشي بينا، لجهنم نمشي وراه لجهنم. هذا في الحقيقة هم يعبدون منه، يعبدون هذا الشخص. ولهذا الآيات القرآنية تحدثت بمعناها أنه الناس كانوا يعبدون أحبارهم، علماءهم، يعبدون الأحبار واليهود، العلماء الأحبار واليهود يعبدونهم، يعني علماء فالآيات اللي تتحدث عن أن المسيح أو اليهود اتخذوا علماءهم اللي هم الأحبار، اتخذوهم أربابا من دون الله. شلون اتخذوهم؟ هم ما قالوا لهم بأنه إحنا كرواية نقول إحنا، ما قالوا لهم تعالوا طيعونه، وإنما كانوا يفتون لهم ويخلون لهم الأحكام بأهوائهم، والناس يتبعوهم طاعة لهم ومحبة بهم، وإن كان هذا الأمر هو مخالف لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يعني قلنا بأنه أكو ناس تقدس شخص إلى درجة أنه لو هذا الشخص خالف الله يقول لك لو يوديني إلى جهنم أنا مش وراه. فالمسألة مسألة يعني تقديس شخص حتى لو من دون الله، وهاي المسألة موجودة عندنا. يعني أنت شوف مسألة التوحيد في العبادة، مسألة التوحيد في العبادة يعني بالأفعال، غير المسألة مسألة عقائد. يعني هو من تسأله يقول لك أنا الله، هو ربي الله، لكنه فعلا تشوفه دائما مؤثر عليه. من كثير من الناس يقول من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. يشوفه متأثر كليا بشخصية، سواء كانت مثلا تطلع بالأفلام، مسلسلات، يعني فنان مثلا، أو يطلع شخص مؤثر بالفيسبوك، بالعدة مواقع الصفحات يبدي يحكي، سواء كان هذا كلامه، سواء كان زين أو مو زين، هو دائما وراه شو يقول ياخذ بكلامه. فإذا من أصغى إلى ناطق فقد عبده، يعني نوع من العبادة. إذا بالنتيجة الإنسان خاضع للتأثيرات، من اللي يأثر عليه؟ فالحقيقة لابد يكون كل الإنسان بالنتيجة مرتبط بالله سبحانه وتعالى اللي هو المؤثر الحقيقي. لأنه الله سبحانه وتعالى الدليل على ذلك أنه الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحقيقي. يعني لماذا؟ لأنه أولا هو المنعم الحقيقي، وما دام هو المنعم الحقيقي فلازم العبادة مرتبطة به، وهو المالك للإنسان الحقيقي. دائما الإنسان تتحرك إيده، تتحرك وفق إرادته، لأن إيده مملوكة لمن؟ مملوكة إليه. فأي حركة تتحرك الإيد إنما هي خاضعة لمن؟ خاضعة لنفس الإنسان وإرادة الإنسان. فالبشر كلهم من المالك لهم؟ المالك الحقيقي لهم هو الله سبحانه وتعالى. فلابد أن يكونوا في كل إراداتهم وحركاتهم وسكناتهم تابعين لمن؟ تابعين لإرادة الله، اللي هي الإرادة التشريعية. يعني الله سبحانه وتعالى خوي يقدر يجبر الإنسان على أنه يعني ينفذ شنو اللي يريده، بس الله سبحانه وتعالى خلى الإنسان يتصرف وفق عقله واختياره. فهل إن عقله واختياره يطابق إرادة الله التشريعية، يعني الأوامر والنواهي؟ لو ما يطابق، فالله سبحانه وتعالى يريد هكذا. فإذا كان يطابق يعني معناته راح يعبد الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا يعني دليل يعني على ذلك. قال إجا واحد سأل الإمام الصادق سلام الله عليه أن زنديقا قال له أفيصلح السجود لغير الله؟ قال لا. فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ فقال إن من سجد بأمر الله فقد سجد لمن؟ لله. فكان سجوده لله إذا كان عن أمر الله، ما دام عن أمر الله. وهكذا بالنسبة لأخوة يوسف سجدوا إليه، هسه احنا نقول بأنه هذا يعني هم قدروا واحترموه، بالنتيجة ما سجدوا إلى السجود بمعنى الشرك، أو حتى هو كان أمر من الله سبحانه وتعالى، فراح يكون شنو؟ سجود لله، إنما هو طاعة لله وهكذا احنا تقديسنا واهتمامنا بالأئمة يعني احترامنا وطاعتنا لهم، مو طاعتنا لهم لأنهم هم لهم استقلالية دون الله، وإنما لأنهم هم المقربون إلى الله. والله سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم، يا صراط صراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء اللي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم خلاهم أمثلة وأسوة وقدوة، وخلانا دائما نتخذهم في حياتنا. يعني الرسول هو أسوة للمؤمنين، الإمام هو أسوة للمؤمنين، فلازم نحذو حذوة. ليش؟ لأنه خطواته هن الخطوات اللي يريدهن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو النمط، يعني هذا هو اللي الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان يسير عليه، غير ما تصوروا الوهابية. لأن الوهابية صوروا أي تصرف بمعنى تقديس لغير الله هذا معناته شرك. يعني فإذا الإنسان مثلا قبل الحجر أو قبل الضريح اعتبروا هذا شرك، مع أنه الشرك هو من الأمور المعنوية ليست من الأفعال الظاهرية. الشرك من الأمور المعنوية. هناك قصة تروى بأنه شخص قدر يأثر عليه الشيطان إلى بالأخير كان مربوط ورادوا يصلبوه، فإجا الشيطان قال له بس طيعني وأنا أخلصك من كل هاي الأشياء. قال له شلون؟ بس اعبدني. قال له وأنا أخلصك من هذه الأشياء كلها. قال له شلون؟ قال له يكفي أن تأشر بصبعك، فأشر بصبعه يعني تحققت عبادة كاملة من عنده. طب بعد ذلك ما خلصه لأنه هو بس يريد يورطه. فالعبادة يكفي أن الإنسان يحرك ولو حركة بسيطة، يكفي الاعتقاد اللي في داخله، هذا هو الشرك. أو الشرك في العبادة يعني في التصرف، يكفي أن تتمثل لأمره ولو في تصرف بسيط، لكن هذا تابع علما، تابع للنية اللي في داخلك. هل أنت اتبعته وأطعته لأنه مرتبط بالشيطان؟ لو أنت اتبعته وأطعته لأنه مأمور من يعني أنت مأمور به من قبل الله، ولأنه هذا الشخص يعني إلى مكان عند الله، والله سبحانه وتعالى أمرك أن يعني تهتم بهاي المكانة لأنه يعني يكون وسيلة، وسيلة قربك إلى الله سبحانه وتعالى، واتخذوا إليه الوسيلة. إذا كان كذلك فإذا أنت عبدت الله، إذا كان لا بالعكس عن الشيطان فأنت عبدت الشيطان. فالمسألة مو مسألة تقبيل. ولهذا اللي يجون للملوك مثلا، يجي الملوك يريد يحترمه، إذا كان مو بقصد الاحترام إنه طاعة أنا طيعك في كل شيء شو تأمرني حتى لو في ديني، إذن هو هذا عبده، وإذن هو هذا نوع من الشرك. واللي كثير من التصرفات الناس اللي هناك يعني نفس تصرفات هذا الأمر. عموما هذا هو التوحيد في العبادة.